قال الله تعالى:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
إن الذين يبايعونك، قالوا يفسرون هذه في بيعة الرضوان المعروفة، إنما يبايعون الله وليس بيعته على طاعته، طاعة الرسول استقلالا، بل لأن الله أمر بطاعة رسوله، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول. إذن جهة طاعتك للرسول ليس لأن النبي أمرك استقلالا، لأنك بطاعته تطيع الله، وأولئك ببيعة الرسول إنما يبايعوا الله سبحانه وتعالى. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هذه الآية فيها دليل على أن لله يد تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز لأحد أن يتخيل هذه اليد لله، أن الله لا يشبهه شيء. كل ما تخيلته عن الله كيفه، كيف وجهه، كيف يده، فالله بخلافه، فالتشبيه كما قال ابن قدامة مستحيل لله. لأنك إذا قيل لك في خبز، أكلت عند أمس عند رجل خبز لذيذ، طار في ذهنك جنس الخبز، وشو؟ عجين منفوش في بياض مدور أو مستطيل، فيمكن أن تضع في ذهنك هيئة الخبز اللي قال لك لذيذ عند بيت فلان أكلته. لكن لو قيل لك الله له يد، يد الله، فلا يجوز لك إيش أن تلحق هذا اليد بيد البشر، يقول في يد إذا لها أظافر، في يد فيها جلد، فيها أوعية دموية، لا، لأن الله ليس كمثله شيء فيلحق به. ف فينبغي أن تثبت له اليد وتعرف معنى اليد لغة، لكن كنهتها يجب عليك إيش؟ أن تسلم أنها ليست كأيدينا. وللرحمن يدان وكلتا يديه يمين، وله كث لكن يليق بجلاله. في الحديث يضع الله الصدقة في كفه، نعم، وهذا يدل على ذلك، وله أصابع تليق بجلاله كما قال: قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن. وجاء يهودي حبر كما في صحيح البخاري قال: إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع. الحديث. فضحك النبي إقرارا لذلك الحبر، فدل على كل ذلك. فنمر آيات الصفات كما جاءت على ظاهرها، لا نشبهها بخلق الله ولا ننفيها، نثبتها بلا تشبيه وننفي عنها النقص بلا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن نكث البيعة فإنما يعني إذا نقض البيعة فإنما ينكث على نفسه، فإنما ينكث على نفسه. فينبغي لمن بايع النبي أن وقتئذ أن يقوم بتلك البيعة من السمع والطاعة والجهاد معه صلى الله عليه وسلم، والصبر على الأمر والوصايا منه. فمن نكث تلك البيعة فلا يظن أن الله خسره، لأن الله غني عن عباده سبحانه. يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكي شيء. فلا يظن الإنسان أنه إذا تقهقر في دينه كان يصلي ويصوم إلى آخره، ثم فجأة صار يطبع النساء والشهوات وطول ثوبه وحلق لحيته إلى آخره، يعني بضر الله. الله لو اجتمع كل الناس على قلب أفجر رجل لا ضره، إنه غني، ما اكتسب الغنى بخلق عباده ثم عبادتهم له، ما اكتسب ذلك، إنما هو غني قبل أن يخلقه، حميد قبل أن يرزقه سبحانه، فهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى عما يصفون. كذلك البيعة إذا قام فيها العبد نفع نفسه، دخل الجنة إذا قام بالبيعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نكث ينكث على نفسه وليس بضار الله شيء. وفي صحيح مسلم: يا عبادي، أو في غيره: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا. نعم. فمن نكث أي نقض البيعة فإنما ينكث، يرجع وبال ذلك ونقضه على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فإذا أوفى بالعهد والبيعة فسيؤتيه أجرا عظيما. فمن يزهد في هذا الأجر العظيم من لا علم له؟ بايعنا الرسول كما قال عبادة وغيره، بيان النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله. شوف البيع الذي كتبها الآن كيف، أعطوني صور في هذا العصر لك بيعة الرسول الذي أمر فيها الصحابة فيها بالسمع والطاعة على ولاة الأمر. أمامكم ترى خروج على ولاة الأمر أمامكم، سبحان الله. التوراة نزع يد الطاعة من ولي الأمر، ترك السمع والطاعة له، نزع من هذا يصلح، هذا إصلاح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليشربن إيش أقوام الأمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونه خروج عن الأمر. والفساد في الأرض هذا إصلاح. الفقيه الخبيث هذا اللي يخرج في قناة في بريطانيا، شوف بريطانيا مسلمة ولا كافرة؟ طيب كيف تمكن لهذا الشخص اللي ينفذ سمومه للشعب السعودي والخليجي صباح مساء لتنظير الخروج على ولي الأمر، ونبحط بين عينيه ولعل تدعم إيران إلا المملكة، يدور سقطات ويكذب أحيانا. نعم يكذب أحيانا، جندي صنع به كذا وكذا عن سعودي، يطلع اليوم الثاني جندي أو كذا وكذابين ما حصل. فهذا النكث البيعة صار يسمى إصلاح، صار يسمى جهاد، نسأل الله العافية. يعني تسمي الأشياء بغير اسمها، كما سميت الخمر اليوم مشروب روحي، مشروب روحي، وستوزع في الطائرة المشروبات الروحية مجانا عياذا بالله، مشروب روحي. فلا يصلح للعبد أن يختار مثلا طائرة باختياره فيها خمور، لأن الخبيث هذا الفرنجي ولا العربي سيشرب الخمر بجانبه، والنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، لأن هذا ذريعة لشربه. نعم في القرب من الخمر ومن أهله قد يحدث في شربها. فالمقصود صاروا يسمونها تهويلا مشروب روحي، نسأل الله العافية. سيقول لك المخلفون، سيقول لك المخلفون من الأعراب، من هم الأعراب ومن هم العرب، ما الفرق بينهم؟ العربي الذي هو ضد إيش؟ العجمي الذي يتكلم بالعربية، هم العرب. طيب الأعرابي الذي سكن البادية كان عربيا أو عجميا؟ فإذا سكن البادية صار أعرابي، والنبي نهى عن التعرب، نهى الرجل يسكن على البادية، ولذلك إذا كان عندك عمل في بادية وتجلس معهم سنين، ينبغي أن تراود مديرك في العمل أن لا ينقلك لبلد بادية، تجلس مع العرب، مع العرب، لأن النبي نهى عن التعرب. ليش نهى النبي عن التعرب؟ لعلة، قال من بدا جفا. ليش يحصل الجفا في بلاد الأعراب؟ لأن ما فيها دروس، لأن أنتم الآن في الحاضرة تنعمون، بيوتكم قريبة، تحضرون درس مثل هذا، تعلمون أحكام الدين، لكن الأعراب يأخذون دينهم من بعض، يأخذون دينهم من بعض. فإذا وقعت بينهم خصومة جابوا إيش؟ جابوا الخنجر وجلس الخصوم، حط المعدال، يحط المعدال، يأتي راعي الإبل يحكم، يقول والله تعديت على حلالة، يقول والله كيت وكيت، يقول عليك 10 من الإبل خلاص. فإذا ما دفع 10 من الإبل كل ليش القرية قاطعته، يحكم بغير ما أنزل الله، لا قاضي ولا تعلم العلم ولا مجتهد يستطيع أن يعرف التعزير وقواعده ولا شيء، هكذا بالرأس. ويسمى هذا الحكم القبلي، ويسموه كذبا صلح، هو حكم تجي تقول له حرام هذا، يقول هذا الصلح الذي قال الصلح جائز للمسلمين، لا حكم، شدني الحكم إلزام، إذا ما سوى كذا قاطعوه كل إيش القرية، يعزروه ويفعلوه، إذن هذا الحكم قال الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل بغير ما أنزل الله فعليكم الكفر. الصلح يجي من نفسه يقول طيب خاطر سوى ولينا ذبيحة يقول لا بس ما سوى يعني لا يزالون ما يلزمونه فقط بالنصيحة لكن هذا حكم ويأخذون عليه فلوس صاحب المعدان هذا رئيس القبيلة. فالأعراب جهلة يعني أذكر والبعض قد يعيش في البادية فقد يأكل يشرب ويروح يفزع الإبل. كنت أدرس بالطائف وصار لي موقف مع العرب موقفين أذكرهم لكم لأوريكم جهلة. ألقيت كلمة بعض المساجد واستضافني أحد كبير العرب ثم بعد ما قدم لي القهوة في بيته طرح مسألة غريبة يفتي فيها الناس هو وشي يقول الإنسان إذا قام من النوم يجب عليه الوضوء يجب عليه عفوا الاستنجاء قبل الوضوء. الوضوء صحيح لكن الاستنجاء ليش ما في بول ولا غائط. يقول سبحان الله شوف 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 التأصيل ما جلس عند العلماء خلاص. يقول سبحان الله يكون في الليل هنا ينسل شيء يجب أوجبت على عباد الله إهدار المياه ما غير دليل ليش يجب. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة شف سواء كنتم نائمين نقض نومكم نقض وضوءكم النوم نقض وضوءكم الحدث الأكبر الأصغر ايش تفعلوا يا عباد الله؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الكعبين. ما قال استنجوا. وهذا المذهب منشور عندهم انه لابد اذا قام من النوم لابد يستنجى. والاستنجاء كما قال العلم من بول وغائط. طيب موقف ثاني كنت اشرح للطلبه في احد احياء الطائف حديث حذيفة في صحيح البخاري كان يحضر كان قد حضر من الشباب إخواننا درس البخاري فكنت أشرح لهم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. أتى النبي صلاة القول فبال قال أنا ما شعرت وأنا أشرح أن فيه هناك الزاوية عرابي مندس كيف يقولون هناك لجد كيف يقول النبي زغل قائم يعني يقول كيف. فذهب ينشف الحي أن هذا المطوع لجانا يكذب على رسول الله يقول أنه بال قائم أعوذ بالله. وصارحني كبيرهم أيضا هو نفسه الذي كان يفتي بوجوب الاستنجاء لمن قام من النوم من غير بول وغائط وكان يرى من نفسه أنه في موقع شجاع. فخرجت سلمت من الصلاة وأنا كنت إمام المسجد فناداني أمام الناس يا مطوع نعم هل تراك تكذب على رسول الله فيش فيه. قال تقول النبي بقى قايم قول له ترى هذا الحديث البخاري. وكان معي مؤذن المسجد فقلنا له روح ترى هيئة كبار العلماء تجي بالصيف روح نسألهم من شايخ. قال من بسائل أحد لا يجوز تقول هذا على الرسول يعني. طيب عندك ولد يقرأ عليك كتب يقرأ عليك البخاري قال من بقاري. ثم طلع إشاعة في الحي كله طلعه أو من أمثاله أن هذا المطوع كذب على صحيح البخاري وزود فيه النبي باب الآية. حول العرب ليش ما يعيشون مع العلماء تصبح لهم جفوة قلوب قاسية ما يقبلوا الحق. وهذا نتاج البعد عن دروس العلم فلربما بادي في صورة حاضر. كيف؟ أول ما يخلص من الصلاة يكون في درس، السلام عليكم، سبح شوي ينطلق على بيته، لا يحضر درس ولا يسمع علم، فتلقاه فيه جفوة. حتى شكرني بعض أهل المسجد، بعض يعني الناس في المسجد ممن لا يحضرون الدروس ولا يجلسون فيها، أن يرى عليهم آثار سيئة بسبب بعدهم عن العلم، كبر أو عدم انصياع الحق أو حكم بالهوى في إمام المسجد وغيره. الإمام ليش يسوي كذا؟ ليش ما يلحن بقنوت؟ كل هذول شهول الأعراب من جهات أنهم بعيدين عن العلم، فيحكم رأيه ويصبح بقلبه جفوة يكره بها العلم أحيانا ويشوش الناس عليه. إيه نعم. فإذا لا تتشبه بالأعراب يا أخي، احضر حلقات العلم من ساعة، من 24 ساعة، تفقه واجلس واسمع حتى يرق قلبك، لأن الوحي إذا سمعت يرق القلب. حتى البعض يحدثني شخصيا أن يقول زوجتي بعد حضور حلقات العلم شعرت يعني أو يذكر بالشعور بتغير في نفسه وحلاوة في عيشه بعد أن صار يستسقي من معين الوحي، يعني يسمع كلام الله وتفسيره، يسمع كلام رسول الله وتفسيره، أثر ذلك عليه، رق قلبه، شرح صدره، حتى رزقه يزيد ويبارك له. فاسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل ويعرف قدر العلماء. إذا نهى النبي عن التعرض، قال من بدا جفا، من سكن البوادي جفا، اللهم صل عليه. فحذر من التعرب، وحينئذ يكون النبي أمر بسكن المدائن، فلا تسكن في ضواحي جدة مع الأعراب هناك والخيام، اسكن في نفس جدة، واختار حي فيه دروس حتى تحضر دروس العلماء ومن أخذ العلماء من المشايخ فتستفيد. أما أن تبقى أعرابي في صورة حاضر، لا، لا يحضر دروس ولا يسمع شيء حتى يقوم في قلبه جفا، أعوذ بالله. إذا جاء خبر موت واحد لأنه ما تعود على الصبر ولا سمع الأحاديث تدل على الصبر، فربما كفر وتسخط على قدر الله لأنه قلبه جافي. فعلى المسلم أن يحذر البعد عن حلقات العلم ويقبل عليها ويحسن الظن بأهل العلم ويحبهم ولا يسمع الكلام فيه حتى يستفيد. كثير من حرشوا على حلقات العلم، هذا الأستاذ فيه كذا، هذا يسب كذا، هذا يفعل كذا، بعد الحلقة جلس إليهم ما وجد عندهم شيء، بعد الحلقة انتكس كما سمعت، صار يتبع النساء، صار خله يستفيد بدل ما تصدوا عن الحلقة ويذهب بالشياطين، خله يستفيد مع الأيام لعله يدخل الجنة. من سلك طريقة لدنس فيه علما سهل طريق الجنة، صد الناس عن طريق الجنة ليش؟ ولن يطيعك أحد. أخي صبري، اقرأ اقرأ السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين يبايعون الله عبد الله فوق إنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان، التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا عنه، فهي عقد خاص من لوازمه ألا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل.
هذا أيضا خاص بالجهاد، بعت الرضوان، أنهم إذا جاهدوا معه أن لا يفر ولو كانوا قليل. هي بيعة مباركة وفيها صبر، لأن الإنسان إذا شاف أنه قل عدده وإخوانه انحاشوا أو ذهبوا عنه فإنه قليل من يصبر على هذا. مع ذلك النبي قال اصبروا مهما كان لا تفروا، فهي شديدة لكن تحتاج إلى صبر. فمن نكث فيها إنما ينكث على نفسه. وإنما حصل فيها هذا إن الإسلام كان في أوله يحتاج إلى دعم، فلا بد من أبطال إن صح التعبير، يعني يقومون بالإسلام ولو اشتد عليهم الأمر، لا بد من تعب. وبالفعل صبر الصحابة حتى قام الإسلام وفتحوا مكة بعد ذلك. نعم.
هي عبد خاص من لوازمه ألا يفر ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة. وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ولهذا قال فمن نكث فلم يفي بما عاهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه، أي لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له. ومن أوفى بما عاهد عليه الله أي أتى به كاملا موفرا فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. سيقول السفهاء سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يذم تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد، وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار. فلو كان هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار الرسول نافعا لهم لأنهم قد تابوا وأنابوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء.
طيب، بعض الناس قد يتابع الدرس من التفاسير المختصرة فينتبه. التفسير المختصر والذي يسمى التفسير الميسر مثلا يختار مجموعة من المشايخ يجتمعون مع بعض يختارون قول 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 في كل آية ويجيبونها بأسلوب سهل المعنى. فإذا جاء الأستاذ في الحلقة رجح شيء آخر اشتد على بعض الناس يقول ما قال الكلام هذا. طيب مسألة الأسئلة الآن يكون فيها أقوال، وصاحب التفسير الميسر مجموعة أشرف عليهم المصاب الشيخ صالح على الشيخ اختاروا قول، فإذا المسألة يكون فيها خلاف في تفسير الآية فأن ترجع للأصل كالطبري وابن كثير بمعرفة قواعد التفسير تعرف الراجح، وأن فلان قد يرجح هذا المعنى فلان قد يرجح المعنى الثاني، فلا يشتد عليك تقول ليش ما قال الشيخ هذا الكلام، انتبه لأن الآية قد يكون فيها أقوال. نعم.
فظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي إنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم. وسبب ذلك أمران: أحدها أنهم كانوا قوما بورا، أي هلكا لا خير فيهم.
هذا معنى بورا، إذن انتبه اعتني بغريب القرآن، لأن القرآن كما يقول ابن عباس أربع أقسام، ما هي؟ قسم لا يعذر أحد بجهله، حتى عوام أهل السنة المثقفين يعرفونه: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الآية الظاهرة الواضحة ما حد يعذر بجهله. قسم يعرفه العرب كقوله كلا لا وزر، ويعرفه لا شك العلماء من باب أولى، وقسم يعرفه العلماء كقوله تعالى أو دما مسفوحا. هل يستنبط من الآية أن الدم القليل نجس أو الدم الكثير؟ في هناك أشياء يعرفها العلماء لا يعرفونها حتى لو كان دارس اللغة العربية لا يستطيع، وأعلم الناس الصحابة، فينبغي تفسير القرآن على فهم الصحابة. القسم الرابع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد، اختلف فيه على 14 قول، وأصحها أنه الله أعلم بمرادها، وإن قالوا في حكمة لكي يطلع الناس على على القرآن لأنهم صرفوا عنه بقول لا تسمع هذا القرآن والغوا فيه، فمما يجذب السامعين للسماع هذه الحروف المتقطعة كاف ها يا عين صاد، فيسمع العربي مش بعدها ذكر رحمة ربك عبده زكريا فيسمع ما بعدها، أو أنها تكون هذه الأحرف تحدي: يا عبادي هذا القرآن حديتكم أن تأتوا بعشر سور مفتريات أو بسورة من مثله، تراه يعني متكون من هذه الحروف ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف كاف ها يا عين صاد إلى آخره، فهذا الله أعلم بمراده. ولكن طالب العلم أكثر ما يعتني به من أكثر ما يعتني به كلام العلماء في التفسير وغريب القرآن، لأنه ما عاش مع العرب، غريب القرآن مما لم يفسره، إذا ما وجد الصحابي تفسير، الصحابي كان عربي يعني كان في أشياء عندهم ظاهرة، فقد ما تجد كلاما للصحابة في التفسير، المعنى عندهم معروف، احتاج بعد ذلك التابعون أن يأتوا بمعاني. المهم فتجد مثلا كلمات ما للصحابي تفسير فيها، المهم إذا ما وجدت للصحابي ولا للتابعي فلا بد حينئذ أن ترجع للسان العرب، طريقة العرب في وقت في عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام. وكنتم قوما بورا، ما معناها؟ هلكة. نعم.
الثاني ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته، ولهذا قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي فإنه كافر مستحق للعقاب، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. ولهذا ذكر حكم الجزاء المترتب على الأحكام الشرعية، فقال: يغفر لمن يشاء، وهو من قام بما أمره الله به، ويعذب من يشاء ممن تهاون بأمر الله. وكان الله غفورا رحيما، أي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة.
فلا يكون ظالم، تجي الآية كان معناها في الماضي كل ما جاءتك، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا. المهم إذا جاءت مثل هذه الآيات معناها ولا يزال، وليس في الماضي وحسب، لأن أوصافه سبحانه وتعالى كالعلم والحكمة أزلية، نعم لا تبيد، مستقبلية لا تفنى ولا تبيد، وهو رب العبيد. نعم.
فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين ويتجاوز عن الخطائين ويتقبل توبة التائبين وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار.
كم باقي على الوقت؟ انتهي اكمل.
سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون: ذرونا نتبعكم، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله.
وفي هذا ذم لمن أظهر الطاعة وأبطل إرادة الدنيا من أجل العمل بتلك الطاعة، فهو يريد هذا المنافق أن يخرج مع النبي لا لنصر الشريعة تقربا إلى الله ورفع راية الله والجهاد الصحيح في المغانم، صورة جهاد في الباطن، يريد إيش؟ مغانم. ومن شبه بقوم فهو منهم. وقد جاء في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه يسمونه مهاجر مفيز، أظهر للناس الهجرة، يريد الهجرة مع النبي. وفي الباطن إنما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يريد نكاحها، وليس يريد هجرة للتقرب إلى الله. طيب، هل يدخل ذلك في رجل يريد الحج والتجارة؟ ها؟ ليش ما يدخل؟ رجل في الظاهر ما لابس إحرام وكذا، وفي نيته يبي يتاجر أيضا. لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. هو الرجل يريد الحج والتجارة، النجاة فيها دليل هذه. جاء فيها دليل في مانع من ذلك. رجل يريد وزع صدقات في أفريقيا، ذهب يريد يوزع صدقات ويريد يتزوج في أفريقيا، هكذا اتركه يريد هذا. طيب يجوز؟ يجوز يوزع صدقات ويتزوج، نعم، لكن المذموم أن يظهر ما فعل المنافقون، لا يريد إلا إيش؟ إلا المظالم، لا يريد نصرة الله، نعم. أقرأ.
يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن الخروج، بل تحسدوننا على الغنائم، هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم، وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً.